إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا ما يتعلق بحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. وفي هذا اليوم نشرح حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، خلا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي من رجال السنن وهو ثقة، وقد صححه ابن حبان. ففي الحديث تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع، وتحريم أكل الحمار الأهلي، وسيأتي الكلام بإذن الله جل وعلا على ذلك في كتاب الأطعمة. والمعاهد هو من دخل بلاد الإسلام لذمة بذمة أو أمان. ففي الحديث أن اللقطة الساقطة من الذمي تأخذ حكم اللقطة من مال المسلم في الحرمة، وخصص الذمي في هذا الحديث للاهتمام به أو لدفع توهم جواز أخذ لقطته. وتعرف لقطة الذمي بأنها لقطة ذمي بالأمارات كوجودها في أحيائهم. وفي الحديث دلالة على أن الأموال المتروكة عمدا من الحيوانات وغيرها يجوز تملكها بمجرد أخذها كما قال أحمد، خلافا للجمهور. وحمل الجمهور حديث الباب على الشيء اليسير، وهو تأويل لظاهر الحديث لا يصار إليه إلا لدليل ولا أعلم دليلا. ومن خلال ما سبق يتضح أن اللقطة على أنواع، أولها ما لا تتعلق به همة أوساط الناس فيملك بمجرد أخذه، وثانيها ما يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه، وثالثها لقطة الحرم. وثانيها ما يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه كالإبل، وثالثها لقطة الحرم لا تؤخذ إلا لتعريفها، ورابعها ما عدا ذلك فيملك بالتقاطه وتعريفه مدة عام إلا أن يطلبه مالكه. قال المؤلف رحمه الله: باب الفرائض أي المواريث، أو العلم بقسمة التركات بين الورثة، وهو علم فاضل وردت النصوص بالحث على تعلمه. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. فالورثة على أنواع، منهم من له نصيب مقدر كالربع، وهؤلاء يقال لهم أهل الفرائض، ومنهم العصبة الذين يكون لهم الباقي. ففي الحديث أن أصحاب الفرائض يقدمون على العصبة، وفيه أن العصبة يأخذون الباقي، وأن العصبة هم أقرب الذكور إلى الميت من جهة النسب. وفي الحديث أن العصبة القريب يقدم على العصبة البعيد، وأن البعيد يحجب بالقريب، والقرب قد يكون في الجهة، كما لو اجتمع ابن وأخ فيقدم الابن، أو في المنزلة فيقدم الابن على ابن الابن، أو في القرب فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. واستدل بالحديث على أن الفروض إذا كانت أكثر من التركة سقط أهل العصبات، وتحاص أهل الفروض في التركة بما يسمى العول. وفي الحديث أنه إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فإن جميع التركة تكون للعصبة، وجعلت العصوبة في الرجال لما يتحملونه من الواجبات المالية التي لا تتحملها النساء. وقوله رجل لا يقتصر على البالغ، فيشمل الصبيان بالإجماع. وأما أخذ الأخوات للباقي إذا كن مع البنات، فيما لو قدر أن إنسانا مات عن بنت وأخت فللبنت النصف وللأخت الباقي. فقيل أخذ الأخوات للباقي مستثنى من حديث الباب، وقيل بأن الأخوات يأخذن الباقي على جهة الفرض، لأنهن يأخذن النصف إذا كن لوحدهن، فهن هنا يأخذن ما بقي بعد البنات، فإنه لما أخذت الأخت ما فضل بعد نصيب البنات أشبهت العاصب وليست بعاصب. وأما تعصيب البنات مع البنين والأخوات مع الإخوة فهذا منصوص عليه في القرآن، ويدل حديث الباب على أن من مات عن بنت وجد فإن للبنت السدس والباقي يكون للجد. واستثنى العلماء من حديث الباب المسألة العمرية، وهي زوج وأب وأم، فلم يعطوا الأم إلا ثلث الباقي بعد أخذ الزوج للنصف لإجماع الصحابة في هذه المسألة. واستدل أبو حنيفة بحديث الباب على أن الجد يسقط الإخوة، لأن الجد أولى من الإخوة، وخالفه الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد، فلم يسقط الإخوة مع وجود الجد. وفي الحديث أن ذوي الأرحام لا يرثون مع العصبات وأصحاب الفروض، وفي الحديث أنه إذا وجد عصبة لم يرث المعتق شيئا. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن جد المولى مقدم في الإرث على ابن أخي المولى، خلافا لمالك والشافعي. وفي الحديث أن ابن الأخ والعم وعم الأبي يرثون على جهة التعصيب إذا كانوا هم أولى رجل ذكر. قال المؤلف رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. ففي الحديث أن الكافر لا يرث المسلم، وقد أجمع العلماء على ذلك. وفي الحديث أن المسلم لا يرث الكافر، وعليه الجماهير. ويؤخذ من الحديث أن المسلم يرث المسلم، وأن الكفار إذا كان دينهم واحدا ورث بعضهم من بعض، فإن اختلفت أديانهم فقال أبو حنيفة والشافعي يتوارثون، لأن الكفر ملة واحدة. وقال مالك: لا يتوارثون إلا إذا كانوا من أهل الملل، فإنه عد الناس ثلاثة أصناف، فجعل النصرانية ملة واليهودية ملة وبقية الملل ملة أخرى. وعن أحمد روايتان، وظاهر هذا أن أهل الذمة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت أحوالهم، سواء كانوا حربيين أو ذميين أو مستأمنين. وقال الشافعي: لا يرث الحربي من الذمي شيئا، ولا الذمي من الحربي. والمستأمن هو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، يرثه أهل الدارين. وقال أبو حنيفة: لا يرث الذمي من الحربي ولا من المستأمن ولا يرثانه. وظاهر حديث الباب أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، كما قاله الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. واستدل بحديث الباب على أن المرتد لا يرث أحدا، واستدل الجمهور بالحديث على أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة تركة قريبه المسلم لم يرث، خلافا لأحمد. واستدل بالحديث على أن السيد لا يرث مولاه مع إسلام أحدهما دون الآخر. وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني، ولا يرث النصراني مولاه المسلم. وقال أحمد: يرثه السيد مولاه ولو مع اختلاف دينهما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.